بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى في جامع العلامة العثيمين بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنتدارس بمشيئة الله عز وجل في هذا الجامع الطيب المبارك كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. وقبل البدء في التعليق على هذا الكتاب القيم، نتحدث عن ترجمة الشيخ المؤلف رحمه الله، مؤلف هذا الكتاب وصاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق الفقيه المفسر الورع الزاهد محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن آل عثيمين من بني تميم. ولد رحمه الله في ليلة 27 من شهر رمضان المبارك عام 1347 هجرية في مدينة عنيزة منطقة القصيم. ألحقه والده رحمه الله ليتعلم القرآن الكريم عند جده من جهة أمه المعلم عبد الرحمن بن سليمان الدامغ رحمه الله، ثم تعلم الكتابة وشيئا من الحساب والنصوص الأدبية في مدرسة الأستاذ عبد العزيز بن صالح الدامغ رحمه الله، وحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، ولم يتجاوز سن 14 من عمره، ثم أقبل على طلب العلم الشرعي، وكان في ذلك الوقت الشيخ عبد الرحمن بن سعدي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يدرس العلوم الشرعية والعربية في الجامع الكبير بمدينة عنيزة، وقد رتب اثنين من طلبته الكبار لتدريس المبتدئين من الطلبة، فانضم الشيخ محمد بن عثيمين إلى حلقة الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع رحمه الله، فأدرك من العلم بالتوحيد والفقه والنحو ما أدرك. ثم بعد ذلك جلس في حلقة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فدرس عليه التفسير والحديث والسيرة النبوية والتوحيد والفقه والأصول والفرائض والنحو، وحفظ مختصرات المتون في هذه العلوم. والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يعد شيخ الشيخ ابن عثيمين الأول، فقد أخذ عنه العلم وتأثر بطريقته ومنهجه وتأصيله واتباعه للدليل. وممن قرأ عليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قرأ على الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان رحمه الله، كان قاضيا في عنيزة، وقرأ أيضا على الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في النحو والبلاغة، ثم التحق بالمعهد العلمي في الرياض بعد أن استأذن شيخه الشيخ عبد الرحمن السعدي لذلك، والتحق بالمعهد العلمي عام 72 بعد 300 و1000 من الهجرة النبوية. وممن استفاد منهم في المعهد العلمي الشيخ العلامة المفسر الأصولي الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، والشيخ الفقيه عبد العزيز بن ناصر بن رشيد، والشيخ المحدث عبد الرحمن الأفريقي رحمهم الله جميعا. وأيضا أثناء التحاقه بالمعهد العلمي بمدينة الرياض تواصل مع الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وانتفع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بالشيخ ابن باز رحمهم الله جميعا في الحديث في علم الحديث وفي النظر في آراء فقهاء المذاهب والمقارنة بينها. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يعد شيخه الثاني في التحصيل والتأثر به. ثم بعد ذلك عاد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عام 74 بعد 300 والألف، وصار يدرس على شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، يتم دراسته عليه، وفي نفس الوقت كان يتابع دراسته انتسابا في كلية الشريعة التي بعد ذلك أصبحت جزءا من جامعة الإمام محمد بن سعود حتى نال الشهادة العالية. والشيخ رحمه الله توسم فيه الشيخ عبد الرحمن السعدي النجابة وسرعة التحصيل العلمي، فشجعه على التدريس وهو ما زال طالبا في حلقته. فبدأ التدريس عام 70 بعد 300 والألف في الجامع الكبير بعنيزة. ولما تخرج من المعهد العلمي في الرياض عين مدرسا في المعهد العلمي بمدينة عنيزة عام 74 بعد 300 والألف. في سنة 76 بعد 300 والألف توفي الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فتولى بعده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إمامة الجامع الكبير في عنيزة وإمامة العيدين فيها والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع، وهي المكتبة التي أسسها الشيخ عبد الرحمن رحمه الله عام 59 بعد 300 والألف. ثم بعد كثرة الطلبة الذين كانوا يفدون على الشيخ ابن عثيمين وصارت المكتبة لا تكفيهم من حيث محل الدراسة، فبدأ فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يدرس في المسجد الجامعي نفسه، واجتمع إليه الطلاب وتوافدوا إليه من كل مكان للاستفادة منه رحمه الله. وكان كذلك تولى عدة مناصب رحمه الله، منها عضوية هيئة كبار العلماء وغير ذلك. وكان يدرس رحمه الله في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج ورمضان والإجازات الصيفية من عام 1402 هجرية إلى وفاته رحمه الله. توفي رحمه الله في مدينة جدة قبيل مغرب يوم الأربعاء 15 من شهر شوال عام 1421 هجرية، وصلي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة العصر يوم الخميس رحمه الله رحمة واسعة، وغفر له وأسكنه فسيح جناته. ومن لطائف ما نحن فيه أن هذا الجامع طيب مبارك باسم هذا العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقديم سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد طلبت المؤلف القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة أخونا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الأسماء والصفات، وسماء القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى، سمعت من أوله إلى آخره، فألفيته كتابا جليلا من اجتمع على بيان حقيقة السلف الصالح في أسماء الله وصفاته، كما اجتمع على قواعد عظيمة وقواعد مهمة في باب الأسماء والصفات، وأوضح معنى معية الوالدة في كتاب الله عز وجل خاصة والعامة عند أهل السنة والجماعة، وأنها حق على حقيقتها لا تكون مزاجا مخلطا، لا تكون مزاجا مختلطا بالمخلوقين، بل هو سبحانه فهو عاشق كما أخبر عن نفسه وكما يجب بذاته سبحانه، وإنما تقتضي علمه واطلاعه وإحاطته به وسماعه بأقوالهم وحركاتهم وبصره بأحوالهم ووعائهم وحفظه وكلاءته من رسله وأوليائه المؤمنين ونصره لهم وتوفيقه لهم. إلى غير ذلك ما تقضيه معي المعالم والخاصة من المعالم الجليلة والحقائق الثابتة لله سبحانه، كما اجتمع على كتاب قوله العظيم والتأخير والتشديد والتمديد وأهل الحلول والامتحان، فجزاه الله خيرا وضاعف همته وزادنا وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفع بكتابه القرآن وسائر المسلمين، إنه ولي ذلك والله عليه.
نعم. نعم، هذه مقدمة من الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله لهذا الكتاب القيم القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسماء الحسنى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وتضمنت الثناء على هذا الكتاب وبيان موافقته لعقيدة السلف الصالح كما قال الشيخ رحمه الله: فألفيته كتابا جليلا قد اشتمل على بيان عقيدة السلف الصالح في أسماء الله وصفاته. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله من أئمة أهل السنة والجماعة الذين هم من أتباع السلف الصالح في عقيدتهم ومنهجهم، وأشار الشيخ رحمه الله إلى بعض المسائل المهمة التي يختلف فيها أهل السنة والجماعة وأهل البدع في باب الصفات، منها ما يتعلق بالمعية، ومنها ما يتعلق بصفة بالعلو، علو الله عز وجل. فبين رحمه الله أن عقيدة المؤلف رحمه الله عقيدة السلف في هذا الباب، وأنه قرر ذلك وألحق ذلك، وقد ألحق ذلك بهذا بأواخر هذا الكتاب، كتاب القواعد المثلى. المقصود عفوا مقصود أن يعني بهذه المقدمة فيها إشارة إلى بيان عقيدة الشيخ رحمه الله في مسألة مهمة صار فيها كلام، وهي مسألة المعية، وأن عقيدة الشيخ عقيدة موافقة لكتاب الله وسنة رسول الله في هذا الباب كما هو في سائر العقائد. نعم، هذه مقدمة هذا الكتاب. ابتدأها الشيخ رحمه الله بالبسملة، ثم حمد الله جل وعلا والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تطرق إلى عدة مسائل في هذه المقدمة، مسائل مهمة. أولها الإشارة إلى أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأركان الإيمان كما هو معلوم 6 أركان، أولها وأعظمها الإيمان بالله جل وعلا، ثم الإيمان بالملائكة، ثم الإيمان بالكتب، ثم الإيمان بالرسل، ثم الإيمان باليوم الآخر، ثم الإيمان بالقدر خيره وشره. وهذا الكتاب يتعلق بالركن الأول وهو الإيمان بالله، ويتعلق ب يعني جزء من وهو الإيمان بأسماء الله وصفاته، لأن الإيمان بالله جل وعلا كما ذكر الشيخ هنا يتضمن أربعة أمور، أو إن شئت قل ثلاثة: الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وقد يعني ندخل الإيمان بوجود الله ضمن الإيمان بربوبيته فتكون ثلاثة. والإيمان بوجود الله عز وجل لا شك فيه، ثم الإيمان بربوبية الله جل وعلا المراد به إفراد الله بأفعاله سبحانه وتعالى، الملك والخلق والتدبير، فكل فعل لله عز وجل لابد من إفراده، لابد من اعتقاد أنه خاص به سبحانه وتعالى. ومن شرك بين الله وبين خلقه وبين أحد من خلقه في أي فعل من أفعال الله أشرك في باب الربوبية، أشرك الشرك الأكبر في الربوبية. والإيمان بالألوهية الله عز وجل، الإيمان بالألوهية المراد به توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله بأفعال العباد، إفراد الله بأفعال العباد أو إفراد الله بالعبادة. والإيمان بأسماء الله وصفاته هو إفراد الله بالأسماء والصفات، بأسمائه جل وعلا وصفاته، وهو إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. كذلك نفي ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه، ونفي ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه أو هذا التعريف وهذا البيان في باب الأسماء والصفات يحتاج إلى تفصيل يعني كبير في هذا الباب لفهم عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. والحديث في هذا الكتاب سيختص بالحديث عن الأسماء والصفات، سيختص بالحديث عن الأسماء والصفات، وهو كمقدمة لهذا العلم العظيم المهم الذي هو أعظم العلوم وأشرفها، العلم بالتوحيد عموما ومنه توحيد الأسماء والصفات. والسبب في ذلك أن شرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم بهذا العلم هو الله سبحانه وتعالى، لأن هذا العلم يعرفنا بربنا جل وعلا. كلما تعرف الإنسان على أسماء الله وصفاته وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب وطريقتهم في الإثبات وطريقتهم في النفي، وتعرف على معاني الأسماء والصفات، كلما تعرف على ربه جل وعلا وتعرف على منهج أهل السنة في هذا الباب الذي ثبتهم الله جل وعلا عليه ووفقهم له، وكذلك إذا تعرف على قول أهل الباطل أهل البدع في هذا الباب وعرف فساد قولهم ازداد بذلك معرفة بالحق. ثم الشيخ رحمه الله ذكر مسألة، بين أقسام التوحيد، قال: وتوحيد الله به أحد، وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد. وتوحيد الله به أي إيش؟ أي بالأسماء والصفات، أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ثم لما كان الحديث عن توحيد الأسماء والصفات خص الكلام عليه، قال: فمنزلته في الدين عالية، أي هذا التوحيد منزلته عظيمة، توحيد الأسماء والصفات، لأن كما سبق يكفيك أن يقال شرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم بهذا التوحيد هو الله سبحانه وتعالى. ونحن خلقنا الله جل وعلا في هذه الدنيا لكي نعرفه جل وعلا بالتوحيد، لكي نعرفه سبحانه وتعالى ونعرف أسمائه وصفاته، ولكي نعبده وحده، لأنه هو المستحق للعبادة وحده جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذا الدليل دال على أنه مراد منا أن نعرفه، فعرفنا الله جل وعلا بنفسه وبعظمته جل وعلا وبقدرته على كل شيء سبحانه وتعالى. وكذلك من أراد معرفة الله جل وعلا، معرفة يعني صفات أخرى من صفات الله، عليه بدراسة هذا التوحيد ودراسة أسماء الله وصفاته. وأيضا يقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين لنا ربنا جل وعلا الحكمة من خلق الجن والإنس، وهي عبادته وحده سبحانه وتعالى، فإنه هو المستحق للعبادة، فإنه هو المستحق للعبادة. وأسأل الله جل وعلا الرسل بهذا الأمر، بتعريفهم بربهم وتعريفهم بالطريق إليه وتعريفهم بالمآل إذا أقدموا عليه سبحانه وتعالى. وهذا العلم كما ذكر قال: فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أن أحدا يعبد الله على الوجه الأكمل، لاحظ، على الوجه الأكمل، حتى يكون على علم بأسماء الله بأسماء الله تعالى وصفاته، ليعبده على بصيرة. نعم، من أراد الكمال أو من أراد الإحسان في دينه وعبادته فعليه أن يتعرف على التوحيد، عليه أن يعتني بالتوحيد عناية عظيمة، فيعرف أنواع التوحيد كلها، ومن ضمنها هذا العلم توحيد الأسماء والصفات. فإذا عرف الله جل وعلا، وهذا مطلوب، وهذا الأمر مطلوب، معرفة الله، ثم هو مطلوب أيضا لأمر آخر، لعبادة الله عز وجل وحده، فكيف يعبد الإنسان من لا يعرف؟ فلا بد أن يتعرف على ربه، فإذا تعرف على الله جل وعلا عبده عبادة صحيحة. فإذا عرف أن الله جل وعلا تواب تاب لله، إذا عرف أنه غفور استغفر الله، إذا عرف أنه رحيم تعرض لرحمة الله، إذا عرف أنه شديد العقاب خاف من الله، وهكذا. فكلما إذا عرف أنه الرزاق طلب الرزق منه، إذا عرف أنه جل وعلا على كل شيء قدير وبيده مقاليد كل شيء التجأ إليه سبحانه وتعالى. فيزداد إيمان الإنسان بحسب معرفته بربه جل وعلا، يزداد الإيمان بحسب معرفته بربه جل وعلا. فكلما عرف الله سبحانه وتعالى كلما زاد إيمانه، كلما عرف الله جل وعلا وعمل بدين الله كلما زاد إيمانه. والإيمان قول وعمل، أي اعتقاد وقول باللسان وعمل بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. فالقول ينقسم على القلب واللسان، قول القلب وقول اللسان. قول القلب وهو تصديقه وإيقانه، أي اعتقاد من الله جل وعلا هو المستحق للعبادة، ويدخل جميع أنواع جميع ما يدخل في الاعتقاد في هذا الباب. وقول اللسان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والعمل عمل القلب، أعمال القلوب كثيرة، منها الإخلاص والمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل. وهذه الأعمال لا تكون في القلب أو لا تزداد إلا بحسب معرفة الإنسان، لا بد من كونه من وجودها، ولكن لا يزيد الإنسان في هذه الأعمال القلبية وغيرها إلا بحسب معرفته بربه سبحانه وتعالى. فتجده هو يخاف من الله جل وعلا، كلما عرف أسباب الخوف منه سبحانه وتعالى عرف عظمته في هذا الباب. تجده يحب الله جل وعلا ويزداد من حبه سبحانه وتعالى كلما عرف من صفات ربه جل وعلا وجميل إحسانه وإنعامه عليه وعلى جميع الخلق وإكرامه لهم. فكلما تعرف على ربه كلما زاد حبه لربه جل وعلا. وكذلك الرغبة والرهبة، الرهبة خوف مع علم، وكذلك الخشوع، كذلك الخشية، وهكذا. فمعرفة الإنسان بالله سبحانه وتعالى تزيد من الإيمان، تزيد من الإيمان، والإيمان كما سبق قول وعمل. كذلك من أقوال اللسان سائر ذكر الله جل وعلا، قراءة القرآن الكريم، الدعاء، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهكذا، كل ذلك داخل في عمل اللسان. وأما عمل الجوارح مثل الصلاة، المشي إلى المساجد، المشي إلى مجالس الذكر، إلى العلم، وهكذا، هذا والحج ونحو ذلك. فهذه الأمور تزداد عند الإنسان معرفة بقدر زيادة معرفته بربه. فالإنسان الذي يبحث ويتساءل لماذا أنا ضعيف في العمل في الطاعة، ويطلب ذلك ويسأل هنا وهناك كيف أزيد من طاعتي وكيف أكون من الصالحين ونحو ذلك، الطريق بين في كتاب الله وفي سنة رسول الله. ولهذا لما تمسك السلف بالقرآن والسنة فعرفوا الطريق فسلكوه. ولهذا إذا ذكر السلف، لما نذكر السلف أول ما يتبادل إلى أذهاننا صفاتهم، وهي أنهم كانوا قمة في التعبد لله عز وجل، وأنهم كانوا أعرف الناس بالله عز وجل، أي أنهم في العقيدة الاعتقاد. وكذلك نذكر عندما نذكرهم نتذكر سلامة الاعتقاد. كل ذلك لما؟ لأنهم ساروا على طريق ثابت راسخ مبناه ومستندهم فيه هو القرآن والسنة. وفي القرآن والسنة، القرآن والسنة بهما نتعرف على الله جل وعلا. فإن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات في القرآن، وكذلك وصفه الرسول عليه السلام مما أوحاه الله جل وعلا إليه، كذلك سمى نفسه بأسماء في القرآن وسماه الرسول عليه الصلاة والسلام بأسماء. فكلما عرفت هذه الأسماء والصفات كلما عرفت الله جل وعلا أكثر، وكلما قلت معرفتك بأسماء الله وصفاته كلما قلت معرفتك بالله عز وجل. فالمسألة يا إخوة ليست بالتمني ولا بالخيالات. كثير من الناس يدعي القمة والتقدم في الإيمان وفي معرفة الله وفي الخوف من الله، وإذا وجدته تجده ضعيف في باب التوحيد، تجده ضعيف في العناية بالتوحيد. فإذا تكون هذه دعوة، وأحيانا خيالات مثل دعوة المتصوفة والخوارج، كل هؤلاء يدعون أنهم يخافون من الله وأنهم يحبون الله، ولكن محبة الله والخوف منه مبناها الطريق الصحيح، مبناها التمسك بالقرآن والسنة. لأن إخوة الذي يعرف الله جل وعلا ويعرف ماذا يريد الله من عباده، فبالتالي لا بد أن يتمسك بما أوحاه الله، لا يمشي على هواه في هذه الدنيا، لا سواء في البعد عن التعبد أو في التعبد نفسه. لا يصير، لا يعني لم يخلقنا الله جل وعلا هكذا سدى أو عبثا، إنما خلقنا الأمن العظيم. ثم حتى في التعبد له العظيم سبحانه وتعالى ما جعل العبودية من اختيارات الناس، من أهواء الناس، بل هو الذي أنزل عليهم بماذا يتعبدون. ولهذا تجد أن أهل السنة والسلف تمسكوا بهذا، ابتعدوا عن البدع أشد البعد، لأنهم فهموا هذا وعرفوه، عرفوا أن بمعرفتهم بالله عز وجل ماذا يريد الله جل وعلا، مما يريده الله أن لا يخالف وحيه، وأن يتعبد الإنسان بناء على وحيه جل وعلا بما على أنزله. هذا كله داخل في معرفة الله. فلهذا كما قال الشيخ، فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة. من أهمية هذا التوحيد وأنواع التوحيد كلها هو البعد عن البدع أشد البعد. الذين يبتدعون ويقعون في البدع ويتساهلون فيها سبب ذلك ضعف التوحيد عندهم. الذين يقعون في يتساهلون في الذنوب والمعاصي سبب ذلك ضعف التوحيد عندهم. أنا أقول أنهم خارجون عن التوحيد، ولكن ضعف التوحيد يقوى عند الإنسان ويضعف. وطريق القوة في باب التوحيد هو تعلم التوحيد والعناية به والقرب من أهله، من العلماء الذين قاموا بالتوحيد وبينوه للناس وتمسكوا به. حتى أنك يعني تراهم سنين طويلة وهم ثابتون على نفس الأمر. لماذا؟ لأنهم فهموا هذا الباب. والسلف لماذا كانوا على بهذه الصورة في الاعتقاد وفي العمل؟ لأنهم فهموا هذا الباب، وفهمهم هو حصل لهم بلزومهم بالمنهج الصحيح، وهو التلقي عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر الشيخ قال: فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أن أحدا يعبد الله على الوجه الأكمل. قد يقول قال: أنا أعبد الله، ولكن على الوجه الأكمل، حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال: وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. كذلك هنا مما ذكر الشيخ في هذه المقدمة أشار إلى أنواع الدعاء. أنواع الدعاء هنا ذكر نوعين، هما دعاء المسألة ودعاء العبادة. وقد يقال بأنها ثلاثة: دعاء المسألة ودعاء العبادة ودعاء الثناء. ودعاء الثناء داخل في دعاء العبادة، داخل في دعاء العبادة، فإنه ثناء على الله جل وعلا، وما يطلب الإنسان طلبا، ولكن بلسان حاله يكون الطلب. كان يقول: لا إله إلا الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هنا ما يوجد طلب، لكن هذا أفضل الدعاء وهو الثناء على الله سبحانه وتعالى. لهذا الإنسان يحرص على الإكثار من الثناء على ربه جل وعلا، فإنه يجد بإذن الله مراده عند الله ويطلب كذلك، كذلك يطلب من الله جل وعلا ما يريد، وهذا ما يقال عنه دعاء المسألة. والمقصود من أنواع الدعاء التي قد يغفل عنها كثير من الناس الثناء، تسبح الله وتهلله وتذكره وتكبره وتحمده باستمرار على الدوام في جميع الأوقات جميع الأحوال، كذلك تعتني بالأذكار في الصباح وفي المساء وبعد الصلوات، هذا مما يدخل في دعاء الثناء. ودعاء المسألة وهو أن تسأل الله جل وعلا، تطلب من الله سبحانه وتعالى وتختار من أنواع أسماء الله جل وعلا ما يناسب دعائك. فإذا تريد المغفرة تقول يا غفور اغفر لي، تريد الرحمة تقول يا رحمن يا رحيم ارحمني، الحفظ يا حفيظ احفظني، وهكذا. فتدعو الله فتختار تتخير من أسماء الله جل وعلا ما يناسب دعائك، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ودعاء العبادة، دعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، وهذا الأمر يعني يزداد الإنسان منه بزيادة معرفته بأسماء الله جل وعلا ومعانيها. فكما يقول الشيخ فتقوم بالتوبة إليه، ليش؟ لأنه التواب. فما تيأس، ما يأس الإنسان من رحمة الله، كما هو حال الخوارج وأهل الغلو والتشدد الذين هم أجهل الناس بالله عز وجل ويدعون أنهم ينصرون دين الله. ولكن أعرف الناس بالله والذين هم حقا ينصرون دين الله هم أهل السنة والجماعة، السلف، أتباع السلف الذين يبينون الحق للناس، يبينون التوحيد والسنة، يبينون دين الله الذي جاء به الرسول، ثم يبعدون عن دين الله جل وعلا كل ما يخالفه وكل جديد محدث على هذا الدين، وكل بدعة فإنهم يبعدونها ويحذرون منها وقاية لدين الله، لأنهم عرفوا أن هذا هو المطلوب. قال وتذكره بلسانك، إيش؟ لأنه السميع، فتعلم أن الله يسمعك جل وعلا فتكثر من ذكره وتعتني بذلك وتراقب الله جل وعلا فيما تقول، فإن الله سبحانه وتعالى يسمعك. كذلك في أفعالك تراقب الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يراك، وتتعبد الله جل وعلا وتتعبد له بجوارحك لأنه يراك، لأنه البصير. يقول وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. فكلما عرف الإنسان أسماء الله جل وعلا صفاته كلما تعبد، كلما كان أكمل في التعبد. ثم قال الشيخ ومن أجل منزلته هذه، منزلة هذا التوحيد العظيم الذي قد يغفل عنه وعن يعني العناية به كثير من الناس للأسف، يغفلون عن العناية بتوحيد الأسماء والصفات، وهو من أعظم بل أعظم مطلوب منهم هو معرفة الله جل وعلا، أن الإنسان خلق لكي يعرف الله جل وعلا بالتوحيد، يتعرف على ربه ويعبده وحده. قال ومن أجل منزلته هذه التي اختصرها رحمه الله في هذه الكلمات، قال ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، قال أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد. نعم، ذكر الشيخ العلة من سبب تأليفه لهذا الكتاب، من أجل منزلة هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، هذا أمر مهم جدا لأنه مطلوب، فلا بد أن يتعرف عليه الذي يريد الحق ويريد الخير. وأيضا من أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل تارة، تكلم فيه الناس الحق وكلام أهل الحق، أو أنه يكون من كلام الناس الذين خلطوا بين الحق وبين الباطل في هذا الباب، فأراد الشيخ تجلية هذا الأمر وإبعاد الباطل وما قد يأتي على أذهان الناس من الأباطيل ومن الشبهات في هذا الباب، فكتب هذه القواعد فتحذيرا للناس من الباطل، لأن من أراد معرفة الحق خاصة بعد وجود الباطل. الآن ما يقول الإنسان يريد أعرف الحق فقط والأباطيل موجودة، فلا بد إذا أردت أن تعرف الحق وتكمل هذه المعرفة أن تعرف الباطل حتى تحذر الباطل. وكلما عرفت من الباطل في أي باب من أبواب العلم، عرفت أنه باطل وتقرر عندك أنه باطل، ثبت عندك الحق ونجوت بإذن الله من شبهات الشيطان، لأن الشيطان الذي لبس على الناس وبالتالي حدثت تلكم الأباطيل. أنت لما تعرف الحق وتعرف الشبهة والباطل في هذا الباب وتعرف الرد عليه بإذن الله يكون هذا زوال ووقاية بإذن الله من الشبهات. عرفت الشر لا للشر بل لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير إيش يقع فيه. وهذه الطريقة يعني يدل عليها العقل أنك تعرف الشر حتى لا تقع فيه، فما بالك إذا كان يدل عليها الشرع. فالله جل وعلا في كتابه بيّن لنا الحق وبيّن كذلك لنا الأباطيل التي كانت في السابق، وحذر منها وحذر من أهلها وسمى أهلها. لماذا؟ حتى لا يقع الناس في هذا الأباطيل. لماذا حذرنا الله من مسلك اليهود والنصارى؟ حتى لا نقع في مسالكهم. حذر من فرعون وبيّن حاله حتى لا نقع، ومع ذلك هل وقع الناس في ما وقع فيه السابقون من أصحاب الديانات اليهود والنصارى مما وقع فيه فرعون؟ وقعوا أما وقع؟ وقع في هذه الأمة فرق، نشأت فرق ونشأت ضلالات، وإلى يومك هذا نشأ أناس وقعوا في الباطل ويتكلمون بشبهات أهل الباطل وشبهات أهل الكفر التي الرد عليها موجود. فلو أنهم درسوا دراسة صحيحة للقرآن والسنة كان بإذن الله ذلك وقاية لهم ألا يقعوا في الباطل، ولكنهم لما تركوا المنهج الحق في هذا الباب والذي سار عليه أهل السنة والجماعة كانت النتيجة وقوع في الباطل. فهؤلاء الذين يعني يتكلمون في باب الأسماء والصفات أو في وجود الله أو إلى آخره فما عندهم إلا شبهات أهل البدع والضلال وأهل الكفر. وكان العلاج لهذا سابقا أن يدرسوا كتاب الله وهو بين أيديهم، ويدرسوا السنة ويستمعوا لعلماء السنة ويأخذوا عن أهل العلم ويتعلموا على أهل العلم، ولكن ما فعلوا ذلك فجاءتهم الأباطيل فقبلوها. يقول الشيخ رحمه الله: أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده. نقول آمين. قال: وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسماء الحسنى. وهذا المؤلف يعني بيّن الشيخ رحمه الله فيه سبب التأليف وبيّن كذلك مسمى هذا المؤلف. عادة في الكتب القديمة تجد أن الناس تبحث عن يعني علة وسبب تأليف المؤلف لكتابه وكذلك اسم الكتاب. وهنا في هذا الكتاب الشيخ رحمه الله كفى الناس ذلك، فإنه بيّن سبب التأليف وبيّن أيضا مسمى هذا الكتاب. طيب نأخذ شيء من القاعدة الأولى.
وقال عن معاذ: ولا ملائكة مؤمنين وقال وسعت
عن افراده ويكون في اعتبار يمينه الى غيره ويحسن بجمع جسمه الى الاخر كماله فوق كماله. لا ذلك العزيز الحكيم لان الله تعالى يروى بينهما في القران كثيرا فيكون كل منهما عذابا على الكمال الخاص الذي يقتضيه وهو العزه بالعزيز والحكم والحكمه بالحكيم والجمع بينهما ذات على الكمال الاخر هو ان عزته تعالى مقرونه بالحكمه فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من اعزاء المخلوقين فان العزيز منهم قد تاخذه العزه بالحكم
نعم. قبل أن ندخل في شرح هذه القاعدة، القواعد المثلى شرحت بشروحات كثيرة عدة وشروحات يعني قيمة، لكن من أفضل هذه الشروحات بل أفضلها على الإطلاق شرح المؤلف نفسه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، شرح القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين. من أراد يعني اقتناء شيء من هذه الشروحات فعليه بشرح الشيخ ابن عثيمين، كذلك شرح الشيخ العلامة عبيد الجابري رحمه الله حفظه الله، كذلك شرح الشيخ ياسين العدني رحمه الله. هذه من الشروحات القيمة للقواعد المثلى. هذه القاعدة هي القاعدة الأولى بالنسبة لسبعة قواعد ذكرها رحمه الله في باب الأسماء، قواعد الأسماء سبع قواعد، أولها هذه القاعدة هي قوله رحمه الله أسماء الله تعالى كلها حسنى، أسماء الله تعالى كلها حسنى. والكلام على هذه القاعدة من وجوه، الكلام على هذه القاعدة من وجوه. الوجه الأول، هذه القاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، هذه القاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، فقال في المجلد الأول صفحة 287 من طبعة دار عالم الفوائد، قال رحمه الله قال الحادي عشر إن أسماءه كلها حسنى ليس فيها اسم غير ذلك أصلا، أن أسماءه كلها حسنى ليس فيها اسم غير ذلك أصلا. الوجه الثاني، وصف الله سبحانه وتعالى أسماءه بالحسنى في أربعة مواضع، وصف الله سبحانه وتعالى أسماءه بالحسنى في أربعة مواضع، هي أولا قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها سورة الأعراف آية 180. ثانيا قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى سورة الإسراء آية 110، سورة الإسراء 110. ثالثا قوله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى سورة طه آية 8. رابعا قوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سورة الحشر آية 24. الوجه الثالث، معنى الحسنى في اللغة والإصطلاح، معنى الحسنى، معنى قولها الحسنى في اللغة من الحسن بمعنى الكمال والجمال والتمام، من الحسن بمعنى الكمال والجمال والتمام، من الحسن بمعنى الكمال والجمال والتمام، وهي على وزن فعلى مؤنث الأحسن، وهي على وزن فعلى. وأما اصطلاحا فهي البالغة في الحسن غايته، البالغة في الحسن غايته. قد أشار الشيخ رحمه الله في الشرح أنه استبدل أو ذكر كلمة غايته بدلا من كماله، فإنها تتضمن كمالا وأكثر وزيادة، فإنها البالغة في الحسن وفي الكمال، فالحسنى اصطلاحا البالغة في الحسن غايته، أي بلغت نهاية في الكمال، أي بلغت نهاية في الكمال وغاية في الحسن والجمال، أي بلغت نهاية في الكمال وغاية في الحسن والجمال، فلا يتصور أن يقاربها أو يساويها أي اسم من الأسماء، فلا يتصور أن يقاربها أو يساويها أي اسم من الأسماء. فلا يتصور أن يقاربها أو يساويها أي اسم من الأسماء. يقول ابن قيم رحمه الله في الصواعق المرسلة يقول: وبذلك كانت حسنى أي أحسن من غيرها، فهي أفعل تفضيل معرفة باللام. يقول: وبذلك كانت حسنى أي أحسن من غيرها، فهي أفعل تفضيل معرفة باللام أي لا أحسن منها بوجه من الوجوه، لا أحسن منها بوجه من الوجوه، بل لها الحسن الكامل التام المطلق، بل لها الحسن الكامل التام المطلق. الوجه الرابع، الوجه الرابع وجه الحسن في أسماء الله تعالى، وجه الحسن في أسماء الله تعالى. الشيخ رحمه الله، وأنا مما سأذكره في هذه الأوجه هو مذكور عندكم في ضمن القواعد مما ذكره الشيخ رحمه الله. فوجه الحسن في هذه، أولا أنها دالة على الله سبحانه وتعالى، أنها دالة هذه الأسماء على الله سبحانه وتعالى، فدلت على أحسن، على أحسن وأعظم وأقدس مسمى وهو الله عز وجل. وجه الحسن في أسماء الله تعالى أولا أنها دالة على الله سبحانه وتعالى، فدلت على أحسن وأعظم وأقدس مسمى وهو الله عز وجل. وهذا أظن ما ذكر عندكم. قال أقول أنها دالة على الله سبحانه وتعالى، فدلت على أحسن وأعظم وأقدس مسمى وهو الله عز وجل. وثانيا لأنها متضمنة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. قال لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا، لا احتمالا ولا تقديرا. وأنا نقف عند قول المؤلف رحمه الله لا احتمالا ولا تقديرا، ماذا يريد بقوله لا احتمالا ولا تقديرا؟ أي لا من حيث الاحتمال اللفظي ولا التقدير الذهني، أي لا من حيث الاحتمال اللفظي ولا التقدير الذهني، لا من حيث الاحتمال أي في اللفظ ولا التقدير الذهني. يعني لا يمكن في قوله لا احتمالا، أي لا يمكن أن يحتمله اللفظ، أي لا يمكن أن يحتمله اللفظ. وهناك من الألفاظ، الألفاظ أنواع، سيأتي تقسيمها، بيان أقسام الألفاظ كما بيّن الشيخ رحمه الله، وذكر بأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر هذا في مواضع. وبالتالي سنستفيد، لأن حديثنا الآن عن ماذا في هذا الباب وهذه القواعد، نتكلم عن ماذا؟ القاعدة الأولى من قواعد إيش؟ الأسماء. أي هنا لا نتكلم حتى عن أمر الصفات، هنا نتكلم عن خصوص الأسماء، فالأسماء خصت بهذه الخصوصية، متضمنة، الأسماء متضمنة لصفات كاملة، متضمن الأسماء لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. فهذه الميزة خاصة بالأسماء، خاصة بالأسماء، وسيأتي بيان توضيح ذلك. فالألفاظ منها ما يحتمل نقصا وكمالا في نفس المعنى، من الألفاظ ما يحتمل نقصا وكمالا في نفس المعنى، مثل إيش؟ مثل المكر، المكر، الاستهزاء، الكيد، الخداع، فهذه لا يسمى الله بها، يوصف الله جل وعلا بها، سيأتي بالتقييد، لأن اللفظ نفسه يحتمل في معناه، يحتمل نقصا وكمالا في نفس المعنى، وسيأتي توضيح هذا. فالاحتمال هنا في دلالة اللفظ، وهذه الألفاظ يوصف الله جل وعلا بها كما وصف بها نفسه، ولكن بتقييد كما سيأتي يعني في توضيح ذلك. وقوله ولا تقدير يعني لا يمكن أن يقدره الذهن، هذا خاص بأسماء الله، فأسماء الله جل وعلا متضمنة لصفات كاملة، لاحظوا، لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمال ولا تقدير، يعني حتى النقص من جهة التقدير برضو لا يقبل في باب الصفات، لا يقبل في باب الأسماء أبدا، لا احتمال في اللفظ ولا التقدير الذهني حتى. فأسماء الله، لهذا كان اسم الله حسنى، يعني لا تقدير، يعني لا يمكن أن يقدره الذهن، لأن الذهن قد يقدر في بعض الألفاظ، يقدر فيها نقصا، فهذا لا يكون في باب أسماء الله. حتى التقدير الذهني لا يكون، الذي يقدر اللفظ الذي يقدر فيه نقصا تقدير الذهني هذا لا يدخل، هذا اللفظ لا يمكن أن يدخل في باب أسماء الله، لا يمكن أن يدخل في باب أسماء الله، وهو ما دل على كمال لكن يحتمل النقص بالتقدير. يعني اللفظ نفسه يدل على كمال في موضوعه، ولكن يدل على كمال ولكن يحتمل النقص بالتقدير. مثل إيش؟ الكلام، مثل المشيئة. فلا يقال الله جل وعلا المتكلم، لا يقال عنه يسمى بالمتكلم، يوصف بأنه متكلم جل وعلا يوصف، لكن لا يقال بأنه لا يسمى بالتسمية، لا يسمى بالمتكلم، لأن الكلام يحتمل بالتقدير الذهني يحتمل أن يكون صدقا ويكون كذبا. نعم، ولا الكلام نفسه طيب، الكلام في نفسه طيب وفي يعني موضوع، ولكن أفراده قد تكون طيبة وقد لا تكون طيبة. يعني المتكلم أفضل من ممن لا يتكلم. وكذلك الشائي، لا يقال الله جعل الشائي ولا المريد. طيب، أذكر ما ذكره الشيخ رحمه وما ذكر في هذا، قال: وتوضيح ذلك أن الألفاظ تنقسم إلى أربعة أقسام. الألفاظ تنقسم إلى أربعة أقسام. أولا، ألفاظ تدل على معنى ناقص لا كمال فيه، ألفاظ تدل على معنى ناقص لا كمال فيه، كالعجز والفقر والعمى. وهذه ما حكمها في باب الأسماء؟ ها؟ فهذه لا يجوز تسمية الله بها، هذه لا يجوز تسمية الله بها، لأن الألفاظ واضحة في النقص، تدل على النقص، ألفاظ تدل على معنى ناقص لا كمال فيه كالعجز والفقر والعمى، فهذه لا يجوز تسمية الله بها. ثانيا، ألفاظ تدل على النقص في حال وعلى الكمال في حال. يعني نفس اللفظ كما ذكرنا في الاحتمال في المعنى، في نفس المعنى قد تحتمل نقصا وقد تحتمل كمالا، نفس اللفظ. فنقول ألفاظ تدل على النقص في حال وعلى الكمال في حال، مثل المكر والكيد والاستهزاء، فهذه ايش حكمها باب الأسماء؟ أيضا لا يسمى الله بها، لا يسمى الله بها، فلا يسمى بالماكر ولا بالكائد ولا بالمستهزئ، ولكن يوصف الله جل وعلا بها لأنه وصف بها نفسه على التقييد كما يسأتي. لا يسمى الله بها أيضا، وهذا المراد بقوله لاحتمالا، قول المؤلف لاحتمالا يريد مثل هذه الألفاظ، فهذه تحتمل في إيش؟ في المعنى أنه معنى كمال وأنه معنى وأنه أو نقص، ولهذا لا يسمى الله بها. نعم، يوصف الله جل وعلا بها، يوصف إيش؟ في حال الكمال، هي مقيدة بالوصف، وصفه جل وعلا بهذه الألفاظ في حال الكمال، فهو ماكر بالماكرين وماكر بما يمكر بهم وما يمكر به بعباده، فهي مقيدة. وثالثا، ألفاظ تدل على الكمال، نفس اللفظ يدل على الكمال، لكن ألفاظ تدل على الكمال لكن تحمل النقص بالتقدير الذهني، لكن تحمل النقص بالتقدير الذهني، كالمتكلم والمريد والفاعل والشائي، لأن كما قلنا قد يتكلم بحق وقد يتكلم بباطل، وكلام الله جل وعلا كله حق، كلامه جل وعلا كله حق، وقد يتكلم بخير وقد يتكلم أيضا بشر، فلا يسمى الله بهذه المسميات، لا يسمى المتكلم والمريد والفاعل والشائع، لأن أسماءه سبحانه وتعالى لا تحمل النقص ولو بالتقدير، ولو بالتقدير، ولكن يوصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه، صفة الكلام والإرادة ونحو ذلك، يوصف الله جل وعلا بهذه الصفات، ويخبر عنه كذلك بما يخبر عنه، فيخبر عنه في بما سمى به نفسه وبما وصف به نفسه. ويبقى رابعا، ألفاظ تدل على غاية الكمال، ألفاظ تدل على غاية الكمال وليس فيها نقص أبدا لا احتمالا ولا تقديرا. وهذا مثاله إيش؟ أعطيني مثال. سائر أسماء الله، فكل أسماء الله الحسنى هذا حالها، فهذا وهذا مثاله سائر أسماء الله عز وجل، السميع البصير العليم الحليم الكريم، كل أسماء الله هذا وصفها في القسم الرابع، عرفتم؟ فإذا الأقسام الثلاثة الأولى لا يسمى الله جل وعلا بها، الأول واضح، الأول واضح تدل على معنى الناقص لا كمال فيه، والثاني تدل على النقص في حال وعلى الكمال في حال مثل المكر والكيد، هذا يوصف على التقييد، والفاظ تدل على الكمال لكن تحمل النقص. الذين لا يصفون الله جل وعلا بما وصف به نفسه مثل هذه الصفات، هؤلاء جهلوا معانيها، ولكن أهل الحق يصفون الله جل وعلا بما وصف به نفسه على المعنى، على المعنى الحق المعنى الصحيح، لأن هي تحتمل معنيين، معنى حق ومعنى باطل، لكن يصف الله جل وعلا بالمعنى الحق، بالمعنى الحق. طيب، أيضا من مما يدخل في الوجه الرابع وهو وجه الحسن في أسماء الله تعالى، نقول ثالثا أنها كلها أسماء، أنها كلها أسماء دالة على المدح، فهذا يبين أنها حسنى، فكلها أسماء دالة على المدح، أنها كلها أسماء دالة على المدح، كلها أسماء دالة على المدح. رابعا الوجه الرابع أو الأمر الرابع في مما يدخل في الوجه الرابع، أنها أسماء وأوصاف. أسماء الله ليست أسماء مجردة، هي أسماء وأوصاف، أسماء متضمنة للمعاني، ليست أسماء مجردة، وهي متضمنة أوصاف، فيوصف الله جل وعلا بها، فالسميع يسمع، والبصير يبصر، حليم يحلم، الرحيم يرحم، وهكذا. بخلاف أسماء العباد، فقد يسمى إنسان صالح وهو فاسد، وقد يسمى كريم وهو بخيل، وهكذا. أما أسماء الله جل وعلا فإنها متضمنة للصفات. الوجه الخامس دقائق وننتهي. أمثلة على بعض أسماء الله وبيان وجه الحسن فيها، أمثلة على بعض أسماء الله وبيان وجه الحسن فيها، وهذا الأمثلة ذكرها الشيخ رحمه الله، لن أزيد على ما ذكره الشيخ. ذكر الشيخ مثال اسم الله الحي، ذكر العليم والرحمن، فالحي اسم من أسماء الله، وهذا مذكور عندكم، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. فحياة الله جل وعلا حياة كاملة، حياة الخلق، حياة الناس حياة ناقصة سبقت بعدم ويلحقها زوال، ثم يعيد الله جل وعلا العباد يوم القيامة يوم البعث، هذا حياة الإنسان. أما حياة الله جل وعلا فلم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. العليم كذلك مما مثل الشيخ به، العليم اسم من أسماء الله تعالى متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، لا يوجد جهل سابق لهذا العلم ولا يحصل عليه نسيان، هذا علم الله جل وعلا. أما الإنسان فقد خلق جاهلا، خرجنا الله من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ثم يتعلم الإنسان ثم ينسى، يحدث له النسيان. فيقول جل وعلا علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فعلم الله سبحانه وتعالى علم واسع محيط بكل شيء جملة وتفصيلة، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم سبحانه وتعالى كل شيء جملة وتفصيلة. لأن هناك أهل البدع والباطل وأهل الفلسفة يقول الله جل يعلم الأشياء جملة ثم يبدو له يحصل أو ما يقال عنه البداء، هذا عند اليهود وعند الرافضة، هذا قول باطل، الله جل يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، ليس علمه مثل علم الإنسان الذي تظهر له الأمور فيعلمها بعد وقبل ذلك لا يكون يعلمها، أما الله جل يعلم كل شيء سبحانه وتعالى لأنه هو الخالق، هو الخالق جل وعلا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فسواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه، حتى أفعال الخلق يعلم الله جل كل شيء، ما فعلته وما ستفعل كله يعلمه سبحانه وتعالى، ولهذا لا بد أن تلتجئ إلى الله جل وعلا أنه محيط بك جل وعلا، وقد كتب عنك وعن غيرك كل شيء، كل شيء كتب. فأنت بالتالي لما تفهم هذا، لما تفهم باب القدر تنتبه، الذي يفهم باب القدر ينتبه لمسلكه ومساره في هذه الحياة، لأن مما قدر وكتب أن الناس منهم أهل الجنة ومنهم أهل النار، وأهل الجنة لأهل الطاعة والنار لأهل المعصية، ومما حذرنا منها البدع والمحدثات، والبدع هي طريق النار، ومما حذرنا منه الشرك. فإذا وجد الإنسان أنه واقع في بدعة، ولا يقول قائل كما يقول بعض الناس اليوم بدعة صغيرة ما فيها بأس، لا ما في بدعة، سمى بدعة، وهي والبدعة ليست هي سبيل وطريق للجنة، يعني طريق للنار. فلما يفهم الإنسان هذا ويفهم أن الله جل وعلا كتب كل شيء وكتب من يقع في البدع ومن لا يقع، فتنتبه لنفسك ألا تكون من أهل البدع، بل أن تكون من أهل السنة، وتمشي على سير مسار الرسول حتى تنجو عند الله سبحانه وتعالى. كذلك من أسماء الله التي ذكرها الشيخ الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها، متضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها ورحمتي وسعت كل شيء، وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الوجه السادس أيضا ذكره الشيخ رحمه الله وهو ما يتعلق بالحسن في أسماء الله تعالى، يكون باعتبار كل اسم على انفراده ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق إيش؟ فوق كمال، فيحصل جمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. يعني أسماء الله كلها حسنى بالغة في الحسن غايته، فما بالك إذا انضم اسم إلى آخر فيزداد الحسن والكمال، هذا المراد. فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال، لأن الكمال حاصل لله جل وعلا وبالغ يعني تمام الغاية. والذي النقص في باب الأسماء والصفات هو بالنسبة لمعرفتنا نحن باسم الله، ولا الله جعله كامل الاسم كامل في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، والنقص والزيادة هي بالنسبة لمعرفتنا نحن، فنحن الذين نجهل ولا بد أن نتعلم ونتعرف على الله فنزداد من هذا الباب. فنقول فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمالا فوق كمال. ثم ذكر الشيخ مثال على ذلك العزيز الحكيم، قال مثال ذلك العزيز الحكيم قال فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذ العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف، وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. يكون الإنسان عنده حكمة ولكن عنده ذل، عنده ضعف في المكانة وفي المنزل، هذا المقصود، ما يجتمع معه. وإنسان يكون عنده عزة ولكن ليس عنده حكمة، هذا المراد. أما الله جل وعلا فعزته مقرونة بالحكمة وحكمته مقرونة بالعزة. الوجه السابع والأخير، هذه القاعدة فيها رد على المعطلة والممثلة، هذه القاعدة فيها رد على المعطلة والممثلة، وسيأتي بيان من هم المعطلة ومن هم الممثلة من مشيئة الله عز وجل. المعطلة يا إخوة ينكرون معاني هذه الأسماء، يقول أسماء الله ليست لها معاني مثل المعتزلة، يقول سميع بلا سمع، عليم بلا علم، حليم بلا حلم، وهكذا يقول ليست لها معاني. فهذه القاعدة فيها رد على المعطلة. المعطلة يعني طبعا منهم من يثبت الأسماء، منهم من لا يثبت الأسماء. الذين يثبتون أسماء المعتزلة، نحن نتكلم هنا عن المعتزلة على سبيل المثال، فالمعتزلة يثبتون أسماء ويقولون هي بلا معاني، وهذه القاعدة فيها رد عليهم. كيف؟ لأنها حسنة، فطالما أنها حسنة لابد أنها متضمنة الصفات ليست مجردة. كيف يعني كانت حسنة؟ لأنها متضمنة كما ذكرنا، لأنها متضمنة لصفات كاملة، فبالتالي لابد أن تكون متضمنة الصفات. إذا قل الله جل يقول ولله الأسماء الحسنى وهم يقرؤون كتاب الله، فطالما أنها حسنة فإذن هي متضمنة للصفات، بخلاف قول المعتزلة الذين يقولون هي أسماء محضة فارغة من المعاني، ليس لها حقائق، فإذا كانت كذلك لم تكن حسنى. وأيضا فيها رد على الممثلة، وهذه فرقة كذلك ضالة من الفرق، لأن الطوائف الضلال في باب الأسماء والصفات طائفتان، المعطلة والممثلة، الذين ضلوا مجملهم هم يدخلون إما معطلة وإما ممثلة، هذا كلهم في تاريخ يعني الخلل في باب الأسماء والصفات بعد زمن النبوة، إما أن يكون معطلة وإما أن يكون الذي عنده خلل، إما يكون معطل إما ممثل، ولعلنا سنذكر يعني التقسيم في هذا الباب. فالمعطلة واضح ذكرنا هذا. طيب الممثلة أيضا في هذه القاعدة رد على الممثلة، كيف؟ والمخلوقين لا، نعم أسماءهم أسماء المخلوقين فيهم نقص وفيهم قصور، فلا تدل أسماءهم على الصفات الكاملة فيهم، وأما أسماء الله جل وعلا تدل على الصفات الكاملة، إنما نعم متضمنة صفات، متضمنة صفات كاملة. فطالما أنها متضمنة صفات كاملة بخلاف أسماء المخلوقين، بخلاف أسماء المخلوقين التي لا تدل على هذا. والممثل يزعمون أن ما دلت عليه من المعاني إنما يدل أيضا، هذا أمر آخر، فإنه ما في تشابه، ما في، لا توجد مماثلة بين صفات، بين يعني صفات الله وصفات خلقه. والأسماء تدل على صفات كاملة، والإنسان ليس عنده هذه الصفات، بالتالي الأسماء لا 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 تتماثل، أسماء الله أسماء لا تتماثل المعاني، ولا تتماثل الأسماء، ولا تتماثل الأسماء، أسماء الله وأسماء المخلوقين، بأنها خاصة، هذه الأسماء خاصة بالله عز وجل، وكذلك الصفات خاصة التي تضمن خاصة بالله عز وجل. فالممثل يزعمون أن ما دلت عليه من المعاني إنما يدل على مثل ما هو ثابت للمخلوق، هذا باطل. هم يقولون سمع الله كسمعنا وبصر الله كأبصارنا، هكذا يقول الممثلة، يقول يد الله كأيدينا وسمعه كسمعنا. طب كيف إذا كانت أسماء الله تدل على مع صفات كاملة، هذه لا، وصفات المخلوقين فيها نقص واضح، نقص واضح، فبالتالي لا يمكن أن تستوي أسماء الله وأسماء الخلق ولا صفات الله وصفات الخلق، هذا باطل. فإن المخلوق متصف بالنقص، والكمال المطلق لا يكون إلا لله تعالى، والكمال المطلق لا يكون إلا لله تعالى. أختم بقول ابن القيم رحمه الله، يقول لهذا كانت حسنى، وإلا فلو كانت كما يقول الجاحدون لكماله أسماء محضة فارغة من المعاني ليس لها حقائق لم تكن حسنى، ولكانت أسماء الموصوفين بالصفات والأفعال أحسن من هذا. فيه رد على المعطلة، هذا من كتاب الصواعق المرسلة. بهذا أختم الحديث، وأعتذر عن الإطالة في هذا اللقاء الذي هو الأول لوجود المقدمة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وجزاكم الله خيرا.